بسم الله الرحمن الرحيم.
كان السلف الصالح يفرحون بقدوم هذا الفصل، ألا وهو فصل الشتاء، وما ذاك إلا لطول إلا لقصر نهاره وبرودته أيضا ولطول ليله، فهم يفرحون بهذا الفصل، نعم ليتعبدون الله سبحانه وتعالى فيه، فنهاره قصير وبارد، فيتأتى لهم الصيام والإكثار من هذه العبادة العظيمة، وليله طويل فيتأتى لهم القيام، فيأخذ أحدهم قسطه الكافي من النوم، وخصوصا إذا نام مبكرا فيقوم إلى قيام الليل نشيطا، فكانوا يفرحون بقدوم هذا الفصل ويقولون الغنيمة الباردة. ومن أحكام الشتاء التلثم أثناء الصلاة، فيكثر بعض الناس من التلثم أثناء الصلاة في هذا الفصل وهو فصل الشتاء، والتلثم أثناء الصلاة مكروه.
جيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تريد نورا يا عبد الله؟ تريد نورا تاما يوم القيامة؟ فامشي في ظلمة الليل إلى المسجد لأداء صلاة الفجر أو صلاة العشاء.
وهي عبارة عن خطبة جمعة شيخنا الفاضل الداعية المبارك الوالد أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه. سجلت هذه المادة في محافظة المهرة درية حصوين مسجد من دول في 19 من شهر جماد الثاني لعام 1446 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عباد الله، إن من آيات الله العظيمة ومن العبر الجسيمة تقليب الليل والنهار، من حر إلى برد، ومن برد إلى حر، ومن طول إلى قصر، ومن قصر إلى طول. آية عظيمة، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وشاهدنا من هذه الآية الكريمة قوله جل وعلا واختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار من برد إلى حر إلى توسط، ومن طول إلى قصر إلى توسط، فينشأ عن ذلك الفصول الأربعة على مدار السنة. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب أي العقول الرصينة العقول الراجحة. نعم عباد الله، أيها المسلمون، السنة الشمسية تنقسم إلى أربعة فصول معلومة، إلى فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف. وها نحن معاشر المسلمين قد دخل علينا هذا الفصل وهو فصل الشتاء وزمن البرد، وكنا بالأمس القريب نشكو من الحر ونتقيه، وها نحن نشكو من البرد ونتقيه. يقلب الله، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن شدة الحر وأن شدة البرد من نفس جهنم أعاذنا الله منها. أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فقد جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فهو من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير وهو البرد فهو من نفس جهنم. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا التصديق والتسليم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عباد الله، إن من نعمة الله عز وجل على عباده أن جعل لهم ألبسة وثيابا يتقون بها الحر ويتقون بها البرد، نعمة من الله سبحانه وتعالى على العباد. قال الله جل وعلا في سورة النحل التي تسمى بسورة النعم، قال الله جل وعلا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا كالأشجار مثلا وجعل لكم من الجبال أكنانا مغارات تتقون بها البرد أو الحر أو المطر أو العدو، وجعل لكم من الجبال أكنانا، نعم أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، والسرابيل هي الثياب تقيكم الحر وهكذا تقيكم البرد. فإذا كانت هذه الثياب تقينا من الحر فمن البرد من باب أولى. وإنما ذكر ربنا جل وعلا الحر ولم يذكر البرد لأن هذه السورة سورة النحل مكية عند جمهور أهل العلم، نعم، وأهلها أهل حر، فقال الله جل وعلا وسرابيل تقيكم الحر أي ثياب من القطن والصوف والكتان تقيكم الحر وتقيكم البرد أيضا، وسرابيل تقيكم بأسكم وهي الدروع أثناء القتال ومجالدة الأعداء. هكذا يخبر ربنا سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة.
وفي أول هذه السورة العظيمة سورة النحل سورة النعم قال الله جل وعلا: والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فيها دفء أي مما تتخذونه من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها، تتخذون الثياب وتتخذون الفرش وتتخذون البيوت أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده. أيها المسلمون عباد الله، كان السلف الصالح يفرحون بقدوم هذا الفصل، ألا وهو فصل الشتاء، وما ذاك إلا لقصر نهاره وبرودته أيضا ولطول ليله، فهم يفرحون بهذا الفصل، نعم ليتعبدون الله سبحانه وتعالى فيه، فنهاره قصير وبارد فيتأتى لهم الصيام والإكثار من هذه العبادة العظيمة، وليله طويل فيتأتى لهم القيام، فيأخذ أحدهم قسطه الكافي من النوم، وخصوصا إذا نام مبكرا فيقوم إلى قيام الليل نشيطا، فكانوا يفرحون بقدوم هذا الفصل ويقولون: الغنيمة الماردة أي التي حازها الغانمون بغير تعب ومشقة وكلفة. فهكذا هذا الفصل هو الغنيمة الباردة، وقد جاءت آثار في ذلك، في بعضها ضعف، ومما صح عن عمر رضي الله عنه عند أبي نعيم في حلية الأولياء بسند صحيح، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. يغتنمون هذا الفصل، يغتنمون نهاره بالصيام وليله بالقيام. الشتاء غنيمة العابدين. نعم، صحح العلامة الألباني عليه رحمة الله حديثا في الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، أي الغنيمة التي يحوزها الغانمون كما تقدم بغير تعب ولا مشقة ولا كلفة. نعم عباد الله، فلنغتنم هذا الفصل في طاعة الله سبحانه وتعالى بالإكثار من الصيام في النهار، وهكذا القيام في الليل، كما كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. عباد الله، لهذا الفصل أحكام، منها من أحكام الشتاء إسباغ الوضوء، فإن بعض الناس خصوصا نعم مع هذا الفصل والبرد ربما أخل بوضوئه وطهارته، فإذا أسبغ العبد وضوءه مع شدة البرد، ومعنى الإسباغ أي إتمام الوضوء وإكمال الوضوء، أن يستوعب العضو بالغسل، نعم هذا هو الإتمام وهذا هو الإسباغ والإكمال. فإذا أسبغ المتوضئ وضوءه وأتمه وأكمله مع شدة البرد ينال بذلك الدرجات العظيمة والأجور الجسيمة. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات، أو قال: ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي في شدة البرد وألم الجسم، قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. نعم يا عباد الله، ولكن ليس المعنى أن المتوضئ يتقصد الماء البارد وعنده الماء الدافي، هذا ليس مرادا للشارع، ولكن متوضئ لم يجد إلا الماء البارد، نعم، فتوضأ وأسبغ وضوءه فينال ما تقدم ذكره في هذا الحديث العظيم. نعم عباد الله، وهكذا أخرج الإمام الطبراني في كتابه الدعاء بسند صحيح، والحديث في الصحيحة للإمام الألباني عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:
رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات والدرجات، في الكفارات والدرجات. قال: فقال: ما الكفارات؟ ما الكفارات؟ أي ما يكفر الله به الذنوب والسيئات، ما الكفارات؟ قال: إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الحديث شاهدنا من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات. والسبرات جمع سبرة، وهي شدة البرد، كما يقول ابن الأثير في النهاية. نعم يا عباد الله، فينبغي للمسلم أن يتعاهد وضوءه وطهارته أثناء البرد، ولا يخل بالطهارة ولا بالوضوء، ويتوضأ وضوءا مسبغا، فينال ما تقدم ذكره في هذين الحديثين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ومن أحكام الشتاء التيمم للوضوء أو الغسل. إذا لم يقدر العبد على استعمال الماء ولم يجد ما يسخن به ذلك الماء، فيجوز له أن يتيمم وأن يصلي حتى يقدر على استعمال الماء، فيجب عليه الاغتسال، ولكن بهذه الشروط المتقدمة: شخص لا يقدر على استعمال ذلك الماء البارد، قد يكون مريضا فيخاف من دوام علته، أو يخاف ضررا حتى وإن كان ليس بمريض، إذا خاف على نفسه الضرر ولم يقدر على استعمال الماء وليس عنده ما يسخن ذلك الماء بهذا الشرط، فيجوز له أن يتيمم. وهذا من يسر هذا الدين العظيم، ومن سماحة هذه الشريعة المحمدية العظيمة. واسمع إلى هذا الحديث، فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، في غزوة ذات السلاسل، قال: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، أن أهلك. قال: فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، أي صلاة الصبح والفجر. قال: فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: فذكرت له ما منعني من الاغتسال، أي أنه خاف إن اغتسل أن يهلك من شدة البرد. نعم عباد الله، وقد سمعت الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. والمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر عمرو بن العاص على هذا الفعل، حيث تيمم في تلك الليلة الباردة، لأنه خاف على نفسه إن اغتسل بالماء البارد أن يهلك. فهكذا أخذ أهل العلم هذا الحكم وهذه المسألة من هذا الحديث، والحديث صحيح. نعم عباد الله، ومن أحكام الشتاء التلثم أثناء الصلاة، فيكثر بعض الناس من التلثم أثناء الصلاة في هذا الفصل، وهو فصل الشتاء. والتلثم أثناء الصلاة مكروه، فقد أخرج الإمام أبو داود وابن خزيمة وهكذا الحاكم والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه، وأن يغطي الرجل فاه. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث وبوبوا عليه باب النهي عن التلثم في الصلاة. فكما يقول الإمام الخطابي عليه رحمة الله في معالم السنن: كان من عادة العرب التلثم بالعمائم، التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالتلثم أثناء الصلاة مكروه، كراهة تنزيه، لا ينبغي للمسلم أن يتلثم أثناء صلاته ولا أن يغطي فاه أثناء صلاته إلا في حالة واحدة، إذا تثاءب. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو أرشد صلى الله عليه وسلم أن إذا تثاءب أحدنا في الصلاة أن يقضم بيديه على فيه أو يأخذ بيده على فيه، قال فإن الشيطان يدخل. ولكن إن كان لحاجة وإن كان لعلة، أي التلثم في الصلاة إن كان لحاجة ولعلة ولمرض فلا بأس بذلك، ولكن بعض الناس اتخذها عادة، ليس مريضا وإنما هكذا شدة احتراز وعادة والجو بارد وما إلى ذلك، فهذا مكروه. فلا تتلثم يا عبد الله في صلاتك إلا عند الحاجة إلى ذلك وعند الداعي والعلة والضرورة. نعم عباد الله، وإن مما يلاحظ أيها المسلمون لهو كثرة التخلف عن صلاة الفجر في مثل هذا الفصل وهو الشتاء. نعم يا عباد الله، بعض الناس يتخلف عن صلاة الفجر في وقت الحر، فكيف بوقت البرد؟ نعم يا عبد الله، جاهد نفسك للمجيء لصلاة الفجر في فصل الشتاء وغيره. أخرج الإمام أبو داود والترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه، وهكذا ابن ماجة من حديث أنس ومن حديث سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تريد نورا يا عبد الله، تريد نورا تاما يوم القيامة، فامشي في ظلمة الليل إلى المسجد لأداء صلاة الفجر أو صلاة العشاء، هذا في شدة الظلمة. فإذا اجتمعت الظلمة مع شدة البرد فلا شك أن الأجر سيكون أعظم والجزاء أكبر. نعم يا عبد الله، فإذا تجشمت وجاهدت نفسك أيها المسلم للمجيء لصلاة الفجر في شدة الظلمة وفي شدة البرد أيضا، فابشر بالنور التام يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لطاعته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، القائل فيهم جل وعلا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.